إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومواصلة إخواني في الله عما كنا فيه في درس أمس حول ذكر الناظم رحمه الله تعالى لقوله: وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاث مضت. أشرنا إلى هذا البيت وما فيه من مسائل تاريخية وحقبة زمنية، وما ذكرناه من أقوال العلماء حول وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله تعالى عنها. وكان مما وقفنا عنده من الفوائد ما فيه إيضاح لموت أبي طالب على الكفر، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، فكان يقول له: يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلا أنه أبى وقال ومات على ملة عبد المطلب. هذه الحادثة إخواني في الله تستفاد وتبين لنا عدة مسائل نشير إليها إشارة. من عظيم هذه المسائل أولا فيه الرد، الرد على من زعم أن أبا طالب مات مسلما. وهل أحد يقول بهذا؟ نعم، الروافض، الشيعة الروافض يدعون بأن أبا طالب مات على الإسلام، بل هم يشنعون على أهل السنة هذه المسألة، يقول: كيف تتجرؤون على رمي أبي طالب بالكفر وهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كفله وهو الذي دافع عنه، إلى آخر ترهاتهم. ولربما السر إخواني في الله، السر في دفاعهم المستميت لأبي طالب ليس فقط حبا لرسول الله، بل لأن أبا طالب هو والد إمامهم، من هو؟ علي بن أبي طالب، الذين قد غلوا فيه حتى جعلوا من قدرة علي بن أبي طالب أن يغير الملكوت، وهذا قد علم في اعتقاداتهم، فكيف لا يستطيع علي بن أبي طالب أن يؤثر على أبيه؟ فاستعظموا هذا، ولهذا هم يشددون في هذه المسألة ويثبتون أن أبا طالب وهو والد علي بن أبي طالب إنما مات على الإسلام. وهنا مسألة وهي فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي تدلك على عظيم تناقض الروافض في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة، قال: فهم، وانتبه لكلامه، قال: فهم يقدحون في العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تواتر إيمانه، ويمدحون أبا طالب الذي مات كافرا باتفاق أهل العلم كما دلت عليه الأدلة الصحيحة. تأمل إلى التناقض، أتوا إلى عم من أعمام رسول الله وهو العباس، وهو بالاتفاق مات على الإسلام ومات على الإيمان، ومع ذلك يكفرونه، وأتوا إلى أبي طالب والذي قد دلت الأدلة باتفاق العلماء على أنه مات كافرا، ويرمونه ويكماذا ويرمونه بالإسلام وأنه من أهل الإيمان. انظر للتناقض كيف أن الله جل وعلا طمس على بصائرهم، وهذا عمه وهذا عمه صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أن العباس مات على الإسلام، وأما أبو طالب فالذي عليه العلماء قاطبة أنه مات على الكفر. فهذا مما يستفاد من هذه الحادثة. كذلك مما يستفاد إخواني في الله في موت أبي طالب على الكفر ما كان فيه من حكمة أرادها الله جل في علاه، إذ أن بقاء أبي طالب على الكفر فيه حماية وصيانة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أن أبا طالب لو أسلم لقلت هيبته
ولا ذهب هذا الدرع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تسلط الكفار على نبينا. فكان من حكمة الله أن الله جل في علاه لعدله ولحكمة أرادها أبقى أبا طالب على الكفر. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مشيرا لهذه الحكمة كما في البداية والنهاية، قال رحمه الله تعالى: مع أنه، ويعني أبا طالب، مع أنه على دينهم وعلى ملتهم، إلا أن الله قد امتحن قلبه بحب رسول الله حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسول الله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ولا يحترمونه. إلى أن قال رحمه الله: قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فكان ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد المستفادة في هذا الحديث وفي موت أبي طالب على الكفر، الفائدة الثالثة فيها أن الهداية بيد الله، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام مع ما كانت له من فضائل ومقام سامي عند ربه سبحانه وتعالى، إلا أنه ما استطاع أن يهدي عمه، لأن هداية القلوب بيد الله، هداية القلوب بيد الله ليست بيد أحد من خلق الله. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الرب جل في علاه. فمن ظن، وقد ذكر هذا العلماء، أن من اعتقد في أحد من خلق الله كمن يعتقد في رسول الله أو يعتقد في ولي من أولياء الله أو في أحد من الصالحين أن بإمكانه كشف الكروب وهداية القلوب، فقد كفر، فقد كفر. وقد ذكر الإجماع في على هذه المسألة، لأن هداية القلوب ليست بأحد، ولو كان أحدا يهدي قلب أحد لكان نبينا سارع إلى هداية قلب عمه، لكن هذا ليس له. ولهذا قاله رب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، نبينا له نوع آخر من أنواع الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد، هذه ثابتة لرسول الله، لرسول الله ثابتة، للعلماء ثابتة، للدعاء: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة والإرشاد بمعنى أنك توضح الطريق، إيضاح الطريق للناس، هذه قد آتاها الله لمن شاء من خلقه، الأنبياء يوضحون الطريق، هذا حلال، هذا حرام، هذا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا دين الله، هذا دين الكافرين، الإيضاح والبيان والدلالة، هذا بإمكان الأنبياء، بإمكان الرسل، بإمكان الدعاء، بإمكان العلماء، هذه هداية قد أتاحها الله لخلقه. وإنك لتهدي أي تدل، هذا ثابتة، لكن هداية القلوب هذا لا يمكن، أنا أهدي فلان ولكن ما أستطيع، كم حرص نوح على هداية ابنه ما استطاع، إبراهيم حرص على هداية أبيه ما استطاع، لوط حرص على هداية أهله وزوجه ما استطاع، نبينا حرص على هداية عمه ما استطاع، لأن هذه الهداية ليست بيد أحد من خلق الله. كذلكم الفائدة الرابعة المستفادة من هذا الحديث وما كان من موت أبي طالب على الكفر، فيه مسألة ألا وهي: نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأيضا بعد البعثة لا زال في حماية عمه، وعمه على الكفر، لأن كما قلنا مات عمه في السنة العاشرة من بعثته، يعني لا زال بعد البعثة بعشر سنين ولا زال نبينا في جوار عمه، وعمه يدافع وينافع، هل يستفاد من ذلك جواز الاستعانة بالكفار؟ هل يستفاد من ذلك جواز الاستعانة بالكفار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بجواره بعمه؟ الجواب نعم، يجوز الاستعانة بالكفار، لكن إذا أمنت الفتنة وإذا دعت الحاجة. إذا أمنت الفتنة بحيث أنك تستعين بكافر وتأمن من خبثه، من غدره، من خيانته، أن لا يطعن في ظهرك، تأمن خيانته، فإن لم تأمن فلا تستعين به. ثانيا، أن تكون الحاجة ملحة وماسة وضرورية في أنك لابد تستعين به في هذا الأمر من الأمور، حينها يجوز بدليل هذه الواقع وغيرها من الوقائع. لكن قد يشكل في هذا الباب ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات جاءه رجل وأراد أن يجاهد مع رسول الله، وكان هذا الرجل على الكفر، كان كافرا، وأراد أن يعاون نبينا في القتال فيقاتل معه في صفه، فرده نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: إني لا أستعين بمشرك، لا أستعين بمشرك. نعم، هذه اللفظة استدل بها من استدل من أهل العلم، والمسألة خلافية بين العلماء، على أن الكافر لا يستعان به مطلقا. إني لا أستعين بمشرك، مشرك نكرة في سياق النفي تدل عامة المشركين لا يستعان بهم. وأين في قتال؟ في قتال، لكن نبينا رده بهذه المقالة: إني لا أستعين بمشرك. فكيف هذا ونحن ندلل الآن على أنه يمكن أن نستعين وأن المسلم يستعين بمشرك؟ فعلى ماذا يحمل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إني لا أستعين بمشرك؟ قال العلماء: يحمل أن النبي رد هذا الرجل لإحدى احتمالات ثلاث: إما أن هذا الرجل غير مأمون، بما تأمنه، يخشى أن يجعله في جيشه ثم يغدر بهم، رده، هذا يحتمل. الاحتمال الثاني أن النبي ما أراده، لأن ما هناك حاجة، ما عسى رجل واحد أن ينفع، ما عسى، هل يقدم يؤخر في كفة الحرب، في كفة ميزان القتال؟ لربما ما يؤثر واحد، بخلاف لو كانوا جماعة الأمر يختلف، لكن واحد يدخل فالحاجة ليست ماسة، ولهذا كان نبينا في غنى عنه فرده، هذا الاحتمال الثاني وهو وارد. الاحتمال الثالث قال علماء أن النبي خرج منه هذا الكلام على وجه التهديد، على وجه التهديد، عل وعسى أن هذه الكلمة تزجره وتمنعه، ولهذا جاء في رواية هذا الحديث نعم أنها أثرت فيه، لأنه جاء المرة الأولى رده نبينا، قال: أتؤمن؟ قال: لا. قال: إني لا أستعين بمشرك. رجع قال: دعني أقاتل يا رب، قال: دعني أقاتل معكم. قال: أتؤمن؟ قال: لا. قال: إني لا أستعين بمشرك. ثم في الثالثة لما قال: أتؤمن؟ قال: نعم. قال: نعم. إذن هذا الكلام من رسول الله كان له وقع، فلهذا حمل العلماء مقالة الرسول علي هذا الرجل من باب التهديد والتوبيخ والتزيير لعل ينزجر عن شركه، وكان ذلك حقا. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن الاستعانة بالمشركين تجوز عند الحاجة، وكذلك إذا أمنت الفتنة، ويراجع في ذلك هيئة كبار العلماء وخاصة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فله فتوى مطولة في هذا المقام، ودلل بالأدلة الدالة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في بعض الوقائع، وكل ذلك تحت ما سمعنا عند الحاجة مع ماذا؟ الأمن من الفتنة. أخيرا إخواني في الله، مما يستفاد من حادثة موت أبي طالب ما كان من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا العم. مر معنا كيف أنه في سكرات موته حضر بنفسه عليه الصلاة والسلام ولا يزال يلح: يا عمه قل لا إله إلا الله، يا عمه قل لا إله إلا الله. ومع ذلك مات على الكفر. هل تركه؟ لا، ما تركه، ولهذا سأل الاستغفار لعمه فنهاه ربه لا تستغفر. ثم عاود بالشفاعة فشفع فيه. بقي هذا الفعل من رسول الله مع عمه، لو وزننا هذا الفعل مع عم آخر، وانتبه لكلامي، هذا الأفعال وهو ما كان من حرص رسول الله على عمه والذي مات على الكفر في حياته، في آخر حياته وفي بعد مماته، لكن لنبينا عم آخر وهو عبد العزى بن عبد المطلب، بين قوسين أبو لهب، هو كذلك عم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل نبينا تعامل مع أبي لهب كما تعامل مع أبي طالب؟ الجواب لا، ما تعامل هذا مع هذا، مع أن الكل أعمام، أعمام لرسول الله، لكن هنا مع أبي طالب له شأن آخر في حسن التعامل معه بخلاف أبي لهب. طب يأتي السؤال، لماذا هذا التميز في معاملة رسول الله بين أعمامه؟ الجواب، إنما كان هذا التعامل على حسب ما كان تعاملهم هم مع الإسلام. فلما كان أبو طالب ممن دافع، ممن نافع، ممن ذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانهم معاملة تليق بأمره مع كفره. ولما كان أبو لهب على خلاف ذلك، كان مؤذي لرسول الله، كان يرميه بالحصى، كان يسبه، كان يشهر به على رؤوس الأشهاد. فلما كان كذلك ما عامله نبينا بهذه المعاملة. وهنا تأتي الفائدة التربوية المنهجية الدعوية، وهو في كيفية التعامل مع المخالف، في كيفية التعامل مع المخالف. التعامل مع المخالف يختلف بحسب تعامل هذا المخالف لدين الله جل وعلا. والمخالف أعني به على المستوى العام من الكافرين، من المشركين، أو بوجه خاص من المبتدعة، من المعرضين، فهم على حسب تفاوتهم في تعاملهم يكون تعاملنا معهم. فمن كان من المخالفين داعما لبدعته، داعما لشركه، داعي مناصر متلسن يرد يتكلم يثير الشبهات، فتعاملنا معه من الزجر والهجر والتحذير والتشهير ليس كتعاملنا مع غيره من المخالفين ممن هو من أمره السكوت والصمت. ففرق بين هذا وهذا. فإن قال القائل وأين الدليل على التفريق، قل ما كان في تعامل رسول الله مع عمه أبي طالب، مع عمه أبي لهب، مع أن الكل مات على الكفر، لكن لخلاف التعامل مع رسول الله كان التعامل معهم ظاهرا واضحا من رسول الله إليهم. فهذا إخواني في الله مما يذكر من فوائد هذه الحادثة التي مرت على رسول الله، وذلك في موت عمه أبي طالب مع حرصه عليه الصلاة والسلام على موته للإسلام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.